لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
أجرى قداسة البابا فرانسيس صباح اليوم الأربعاء مقابلته العامة مع المؤمنين في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، واستهل تعليمه الأسبوعي بالقول: سنتحدث اليوم عن يهودية بطلة بيبلية. إن خاتمة السفر الذي يحمل اسمها وقد سمعنا منها مقطعا تلخص الجزء الأخير من حياة هذه المرأة التي دافعت عن إسرائيل من أعدائها. كانت يهودية أرملة يهودية شابة وفاضلة، بفضل إيمانها وجمالها ومكرها أنقذت مدينة بيت فلوى وشعب يهوذا من حصار أليفانا قائد جيش نبوكدنصر ملك أشور، عدو قدير ومحتقر لله. وبعد المغامرة الرائعة التي كانت رائدتها، عادت يهودية لتعيش في مدينتها بيت فلوى، حيث عاشت شيخوخة جميلة إلى أن بلغت 105 سنين، كما هو الحال بالنسبة للعديد من الأشخاص أحيانا بعد حياة عمل مكثفة، وأحيانا بعد حياة مليئة بالمغامرات، أو بعد حياة مليئة بالتفاني. إن البطولة ليست فقط الأحداث العظيمة التي تتم تحت الأضواء، وإنما غالبا ما تكون في شجاعة الحب الذي يصب في عائلة صعبة ولصالح جماعة مهددة. لقد عاشت يهودية لأكثر من 100 عام، إنها بركة مميزة، ولكن ليس نادرا اليوم أن يكون للمرء سنوات عديدة ليعيشها بعد موسم التقاعد، فكيف نفسر وكيف نستفيد من هذا الوقت المعطى لنا؟ تابع البابا فرانسيس يقول: يصادف منظور التقاعد بالنسبة لكثيرين مع منظور الراحة المستحقة والمرغوبة من نشاطات ملزمة ومتعبة، ولكن يصادف أيضا أن تمثل نهاية الوظيفة مصدر قلق، وقد ينتظرها المرء مع بعض الخوف: ماذا سأفعل الآن بعد أن أصبحت حياتي خالية مما ملأها لفترة طويلة؟ إن العمل اليومي يعني أيضا مجموعة من العلاقات والرضا لكسب لقمة العيش وخبرة الحصول على دور واعتبار مستحق عن جدارة ودوام كامل يذهب أبعد من ساعات العمل البسيطة. بالطبع هناك الالتزام الفرح والمتعب لرعاية الأحفاد، لكننا نعلم أن عدد الأطفال الذين يولدون اليوم قد أصبح أقل بكثير من الماضي، وغالبا ما يكون الأباء بعيدين وأكثر عرضة للتنقل والسفر مع أوضاع عمل وسكن غير ملائمة، وفي بعض الأحيان يكونون أيضا أكثر ترددا في تسليم الأجداد فسحات تربوية ولا يمنحوهم سوى الفسحات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالحاجة إلى المساعدة. هناك متطلبات جديدة أيضا في مجال العلاقات التربوية والأبوية تطلب منا إعادة تشكيل العهد التقليدي بين الأجيال. أضاف الأب الأقدس يقول: لكننا نسأل أنفسنا، هل نبذل جهد إعادة التشكيل هذا أم أننا نعاني ببساطة من جمود الظروف المادية والاقتصادية؟ إن التعايش بين الأجيال في الواقع يطول، فهل نحاول جميعا أن نجعله أكثر إنسانية وأكثر مودة وأكثر عدالة في الظروف الجديدة للمجتمعات الحديثة؟ بالنسبة للأجداد، فإن جزءا مهما من دعوتهم هو دعم أبنائهم في تربية الأطفال، فيتعلم الصغار قوة الحنان واحترام الهشاشة، دروس لا غنى عنها يسهل إعطاءها وتلقيها مع الأجداد. أما الأجداد من جانبهم فيتعلمون أن الحنان والهشاشة ليسا مجرد علامات تدهور، وإنما هما بالنسبة للشباب ممرات تجعل المستقبل بشريا. تابع الحبر الأعظم يقول: سرعان ما أصبحت يهودية أرملة ولم يكن لديها أطفال، لكنها كمسنة كانت قادرة على أن تعيش زمن ملء وصفاء في اليقين بأنها عاشت بالكامل الرسالة التي أوكلها الرب إليها. لقد حان الوقت بالنسبة لها لكي تترك الإرث الجيد للحكمة والحنان والعطايا للعائلة والجماعة. إرث خير وليس فقط إرث خيور. في شيخوختها أعتقت يهودية وصيفتها، إنها علامة على النظرة المتنبهة والإنسانية تجاه الذين كانوا قريبين منها. عندما يتقدم المرء في السن يضعف بصره، لكن النظرة الداخلية تصبح أكثر حدة، يصبح المرء قادرا على رؤية الأشياء التي كان يغفل عنها في السابق. وهكذا هو الأمر، إن الرب لا يوكل مواهبه للشباب والأقوياء فقط، وإنما هو يملك مواهبا للجميع ومصمم لكل فرد منا. على حياة جماعاتنا أن تعرف كيف تتمتع بمواهب العديد من المسنين الذين تقاعدوا بالنسبة لمكتب السجل المدني، لكنهم غنى علينا أن نثمنه. وهذا الأمر يتطلب من قبل المسنين أنفسهم اهتماما خلاقا وجديدا وجهوزية سخية. تفقد المهارات السابقة لحياة ناشطة جزءا من القيود وتصبح مواردا للعطاء. التدريس وتقديم المشورة والبناء والعناية والإصغاء بتفضيل لصالح الأشخاص الأكثر فقرا الذين لا يمكنهم الحصول على التعليم أو الذين تركوا لعزلتهم. وختم البابا فرانسيس تعليمه الأسبوعي بالقول: أعتقت يهوديت وصيفتها وغمرت الجميع بالاهتمام. عندما كانت شابة نالت تقدير الجماعة بشجاعتها، وعندما شاخت استحقت التقدير من أجل الحنان الذي أغنت به الحرية والعواطف. إن يهوديت ليست متقاعدة تعيش فراغها بحزن، بل هي مسنة شغوفة تملأ بالعطايا الوقت الذي يمنحها الله إياه.
لمناسبة اليوم التاسع للصداقة بين الأقباط والكاثوليك، وجه قداسة البابا فرانسيس العاشر من آيار مايو رسالة إلى قداسة البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. وقال الأب الأقدس في بداية الرسالة واصفا البابا توادروس الثاني بالأخ الحبيب في المسيح: إن يوم الصداقة التاسعة هذا يوفر له الفرصة للإعراب مرة أخرى عن الامتنان القلبي على الروابط الروحية التي تجمع الكرازتين البطرسية والمرقسية، ولتأكيد الصداقة الراسخة في المسيح. ثم وصل البابا فرانسيس معربا عن الرجاء وانطلاقا من كلمات المسيح: فإن عملتم بما أوصيكم به كنتم أحبائي، في مواصلة حج الأخوة المسيحية، وخاصة مع الاستعداد للاحتفال العام القادم بالسنة العاشرة للقائه البابا توادروس الثاني في روما، وبالذكرى 50 للقاء التاريخي بين البابا بولس السادس والبابا شنودة الثالث. وشدد الأب الأقدس على كون الصداقة الطريق الأكيد لبلوغ وحدة المسيحيين، وفيها نرى وجه المسيح نفسه، والذي لا يدعونا خداما بعد بل أحباء، والذي صلى ليكونوا بأجمعهم واحدا. وتضرع البابا فرانسيس هنا كي تقودنا شفاعة القديس أثناسيوس الذي يلهم بحياته وتعليمه كنيستينا في المسيرة نحو الشركة المرئية الكاملة. وفي ختام الرسالة أكد البابا فرانسيس للبابا توادروس الثاني ومع اقتراب الاحتفال بعيد العنصرة صلاته كي يوحدنا الروح القدس بشكل أكبر، ومن أجل أن يهب عطية العزاء للعائلة البشرية المتألمة، وخاصة في أيام الجائحة والحرب هذه. ثم أكد الأب الأقدس قربه الروحي المتواصل وصلاته من أجل خير البابا توادروس الثاني، مبادلا إياه من القلب عناقا أخويا، عناق السلام في الرب القائم. شارك مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف رئيس الأساقفة فورتوناتوس نواتشوكو الاثنين التاسع من آيار مايو في لقاء للخبراء عقد في مالاغا الإسبانية، وتمحور حول خطة عمل للتعاون بين الثقافات والأديان كوسيلة لتفادي النزاعات وتعزيز السلام. وقال إنه يريد في مداخلته تقاسم بعض التأملات حول قدرة الحوار بين الأديان على الإسهام في التنمية البشرية المتكاملة والسلام، كما ويريد تسليط الضوء على بعض العوامل التي يعتبرها هامة من أجل وضع خطة العمل محور اللقاء. وتابع رئيس الأساقفة مشيرا إلى ما حققت البشرية من تطور وما توصلت إليه من اكتشافات، وأضاف أنه من المشروع أمام هذا التقدم أن نتساءل لماذا لا تزال هناك معاناة كثيرة في العالم ولماذا لا نتمكن من العناية أحدنا بالآخر، وخاصة بالفقراء ومن يعيشون في أوضاع تهميش، وأيضا بالبيت المشترك. وأكد في حديثه أنه يمكن من خلال الحوار الصادق بين الأديان إعادة اكتشاف حس الأخوة في العيش معا وفهم ما بيننا من اختلافات. وذكر المراقب الدائم في هذا السياق بإعراب البابا فرانسيس في الرسالة العامة فراتيلي توتي عن الرجاء في أن نتمكن من خلال الاعتراف بكرامة كل كائن بشري خلق على صورة الله من أن نساهم في تطلع عالمي إلى الأخوة. ثم توقف المراقب الدائم للكرسي الرسولي عند محاربة التطرف، فذكر باقتراح البابا فرانسيس خلال زيارته الرسولية إلى العراق، وتحديدا في اللقاء الذي عقد بين الأديان، العودة إلى الجذور المشتركة، وتأكيده أن التدنيس الأكبر لاسم الله هو الكراهية إزاء أخوتنا وأخواتنا، كما وشدد قدسته على أن العدائية والتطرف والعنف هي خيانة للأديان، ولا يمكننا كمؤمنين أن نظل صامتين عندما يسيء الإرهاب استخدام الدين. ولمحاربة التحريض على العنف، شدد رئيس الأساقفة فورتوناتيس نواتشوكو على أهمية التركيز على التربية، مشيرا أيضا إلى ضرورة أن يدين القادة الدينيون العنف. وفي ختام مداخلته، تحدث مراقب الكرسي الرسولي الدائم عن خطة العمل الخاصة بالتعاون بين الأديان والثقافات، فأكد أنه يمكن للتعاون بين الأديان، بل وعليه أن يعزز الحقوق الإنسانية الأساسية لكل شخص دائما وفي كل مكان في العالم، ودعا إلى تذكر دائما أن الجذور المشتركة للإنسانية هي أساس التعاون بين الأديان، وأشار من جهة أخرى إلى أن الأديان تعلمنا أن المغفرة والمصالحة ممكنتان.
في الذكرى السنوية العاشرة لرحيل الكاردينال كارلو ماريا مارتيني، نظمت الجامعة الكاثوليكية في ميلانو مؤتمرا يهدف إلى تسليط الضوء على شخصية هذا الكاردينال والأثر الذي تركه في حياة الكنيسة الكاثوليكية. وعلى صعيد الحوار، وشهد اللقاء مشاركة رئيس أساقفة ميلانو المطران ماريو ديلبيني وعمدة المدينة جوزيبي سالا، فضلا عن رئيس الجامعة الكاثوليكية فرانكو أنيلي وعدد من المؤرخين والباحثين. تمحورت مداخلات المؤتمرين حول عبارات ثلاث، ألا وهي الكلمة، الحوار، والوساطة، والتي ميزت حياة وخدمة الكاردينال مارتيني الذي كان رئيس أساقفة ميلانو بين عامي 1980 و2002، وقد ترك أثرا هاما في حقبة تاريخية لم تخلو من الصعوبات وسط انتشار الإرهاب والفساد، ومع الخروج من الحرب الباردة والدخول في زمن العولمة. ومما لا شك فيه أن مارتيني ترك بصمة هامة خصوصا في نفوس الأشخاص الذين تعرفوا عليه وتعاونوا معه. حمل المؤتمر عنوان كارلو ماريا مارتيني أسقف ومدينته، الذكرى السنوية العاشرة لموته. افتتح الأعمال رئيس الجامعة الكاثوليكية في ميلانو فرانكو أنيلي مذكرا بأنه منح الكاردينال الراحل دكتوراه فخرية في علوم التربية عام 2002 كعلامة تقدير على الإسهام الذي قدمه في المجال التربوي من خلال حوار بشكل أسئلة وأجوبة، وقال إن هذا كان حوارا مع الكتاب المقدس ومع الكلمة التي تتطلب رياضة فكرية قاسية ومعقدة. عن هذا الحوار تحدث أيضا عمدة ميلانو جوزيبي سالا، الذي قال إن الحوار هو عبارة عن تعب والتزام ورغبة في جمع الأشخاص، وأكد أن روح الكاردينال مارتيني الذي أناره العقل جعل من هذا الرجل مرجعا هاما بالنسبة للمؤمنين وغير المؤمنين على حد سواء. ولفت إلى إسهامه الثقافي والروحي وعلاقته مع المهمشين والفقراء وقدرته الفريدة على النظر أبعد من المنظور، وقال إن مارتيني تمكن من جعل ميلانو مدينة ترتكز إلى التضامن وإمكانية حل المشاكل من خلال التعاون المتبادل. وأضاف أن إطلاق اسم الكاردينال الإيطالي على أحد شوارع ميلانو والذي ارتبطت ذكراه بحقبة الإرهاب يشكل بحد ذاته علامة للأمل إزاء الشر. من بين المشاركين في المؤتمر أغوستينو جوانيولي، أستاذ التاريخ المعاصر في الجامعة الكاثوليكية، الذي شدد على أن التعامل مع الصراع وخصوصا إذا كان مسلحا يتطلب جهود الوساطة بين الأطراف المتنازعة حتى إذا أدى الأمر إلى موت الوسيط. وهذا المبدأ الروحي والخلقي ينطبق على المؤمن وغير المؤمن على حد سواء. ومن هذا المنطلق تابع يقول: كان التزام الكاردينال مارتيني دينيا ومدنيا في الآن معا. وذكر السيد جوفانيولي أن من يلزم الصمت إزاء الحرب هو أيضا مذنب، مشددا في الوقت نفسه على اعتماد خطاب خال من العنف. وأكد الأستاذ الجامعي الإيطالي أن الحل يكمن في كلمة الله، وأن الصلاة تساعد المؤمن على اتخاذ الموقف الصحيح وعلى الابتعاد عن الحقد والكراهية. وبهذه الطريقة فقط، ختم يقول، يصبح الإنسان صانعا للسلام كما يقول البابا فرانسيس. أما رئيس السقيفة ميلانو ماريو ديلبيني فتساءل عن الأسباب التي تحمل الأشخاص اليوم على اقتباس أقوال الكاردينال مارتيني واعتباره مرجعا لهم، وقال إن شخصيته والدور الذي لعبه جعلا منه رجلا مؤثرا، وهذا ما انعكس أيضا على نشاطه الرعوي. ولم تخلو كلمات سيادته من الإشارة إلى اهتمام الكاردينال الراحل بكلمة الله، وقد أطلق مدرسة الكلمة، وهو معهد يقدم التنشئة للشبان المؤمنين وغير المؤمنين كي يتمكنوا من إقامة حوار بشأن التحديات المطروحة اليوم أمامنا مع أشخاص آخرين ينتمون إلى الثقافة المعاصرة.
اعتبارا من 15 من أيار مايو القادم، سيتمكن الجميع من أن يرفعوا الصلاة إلى شارل دي فوكو كقديس، الذي طوبه البابا بنديكتوس 16 في 13 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2005. وللمناسبة أجرى موقع فاتيكان نيوز مقابلة مع الأب برنارد أردورا، رئيس المجلس البابوي للعلوم التاريخية وطالب دعوة تقديس الأب شارل دي فوكو، سلط فيها الضوء على أهمية الرسالة الروحية لمن كتب: نحن نعمل الخير ليس بمقياس ما نقوله وما نفعله، وإنما في مقياس ما نحن عليه. في جواب على سؤال حول ما أثر فيه خلال متابعته لدعوة قداسة الأب شارل دي فوكو، قال الأب أردورا: إن ما يلفت النظر بشكل خاص هو ما يسميه شارل دي فوكو ارتداده. في الواقع إنه ليس ارتدادا بالمعنى الذي نفهم به الارتداد عادة، لأنه كان معمدا، إنه ارتداد بالمعنى الذي يصفه القديس إغناطيوس دي لويولا. بالنسبة له شكل هذا الارتداد بداية جديدة. عند بلوغه سن المراهقة لم يعد شارل دي فوكو يجد نفسه في تعبير إيمان طفولته. لهذا السبب عندما كان في 27 من عمره كتب: عشت 12 عاما دون أن أؤمن بأي شيء ودون أن أؤمن بأحد. ثم اكتشف في كنيسة القديس أغسطينوس في باريس إله رحمة ومغفرة أعاد له معنى وجوده وأعاد له كرامته. ومنذ تلك اللحظة أدرك شارل دي فوكو أن إله الحب هذا هو الشخص الذي ستنتمي إليه حياته كلها. أعتقد أن هذا كان عنصرا مهما في حياة شارل دي فوكو. يمكنني أن أقول إنه شفيع الأشخاص الذين يبدأون من جديد، أولئك الذين تخلوا تدريجيا عن ممارسة الشعائر الدينية وأحيانا حتى إعلان الإيمان الصريح، والذين أعادوا اكتشاف ذلك ذات يوم. من ثم هناك جانب آخر يبدو مهما جدا بالنسبة لي. لقد ذكرنا البابا بنديكتوس 16 بأن الإيمان المسيحي لا ينقل بالاقتناس وإنما بالجذب والجاذبية. لقد كان شارل دي فوكو مرسلا، مرسل بدون أن يعظ لأنه لم يكن لديه مؤمنين، مرسل عكس صلاح الله من خلال طريقة عيشه وتصرفاته مع الذين كان يلتقي بهم. لقد كانت حياته كلها قبول منفتح للجميع. تابع الأب أردورة مجيبا على سؤال حول الرابط الروحي بين شارل دي فوكو والبابا فرانسيس، وقال: عندما قلت لأول مرة للبابا فرانسيس بمناسبة تبادل التهاني مع الكوريا الرومانية بمناسبة عيد الميلاد، أعتقد أن لدينا معجزة لتقديس شارل دي فوكو، قال لي: اعمل إذن، هذا أمر مهم، أريد أن أعلن قداسته. ثم أرسلت إلى البابا النسخة الإيطالية من المجلد الذي كتبه بيير سوريزو سيرة شارل دي فوكو، وأراد البابا فرانسيس أن يقدمه إلى المسؤولين في الكوريا الرومانية في عيد الميلاد التالي. لا يجب أن ننسى أيضا أن البابا فرانسيس كان قد انتهى من كتابة الرسالة العامة فراتيلي توتي عندما أضاف عددا يتحدث فيه بوضوح عن شارل دي فوكو الأخ العالمي. وخلص الأب برنارد أردورة حديثه لموقع فاتيكان نيوز مجيبا على سؤال حول النصيحة التي يعطيها للذين لا يعرفون شارل دي فوكو لكي يتقربوا منه، وقال: أوصي بقراءة هذا العمل الجميل لبيير سوريسو الذي نشر في عام 2016 تحت عنوان شارل دي فوكو سيرة ذاتية، والذي يمكننا فيه أن نتبعه بسهولة لندرك أنه لم يولد قديسا بل أصبح واحدا من خلال سماحه لنعمة الله بأن تعمل فيه وتعاونه بسخاء. مع هذه النعمة التي حولته وجعلت من هذا الجندي غير المنضبط الذي لم يكن لديه ما يكفي من المال لكي يشبع جميع أهواءه، رجل أخلى ذاته وبذلها بالكامل وسط أفقر الفقراء في الصحراء الكبرى، تاركا علامة قوية جدا، علامة الأخوة.
تصادف في أيار مايو 2022 ذكرى مرور 100 عام على ولادة الكاردينال برناردان غونتين، العميد الفخري لمجمع الأساقفة والرئيس الفخري للجنة الحبرية لأمريكا اللاتينية والعميد الفخري لمجمع الكرادلة. الكاردينال برناردان غونتين من مواليد توفو في بنين في 8 أيار مايو عام 1922. نال السيامة الكهنوتية في 14 من كانون الثاني يناير عام 1951. في العام 1953 توجه إلى روما حيث درس في جامعة الأوربانيانا الحبرية ثم في جامعة اللاتيران الحبرية، ونال إجازة في اللاهوت والقانون الكنسي. وفي 11 من كانون الأول ديسمبر عام 1956 عين أسقفا معاونا على أبرشية كوتونو، ونال السيامة الأسقفية في روما في 3 من شباط فبراير عام 1957. وفي 5 من كانون الثاني يناير عام 1960 عينه البابا يوحنا 23 رئيس أساقفة كوتونو. ظهر عمله الراعوي الدؤوب في مجالات عديدة وشجع على تأسيس المدارس وأعطى دفعا لنشاط معلمي التعليم المسيحي واهتم بالدعوات إلى الكهنوت. في 5 من آذار مارس عام 1971 عينه البابا بولس السادس أمين سر مساعد في مجمع تبشير الشعوب، وأصبح بعد 2 وتحديدا في 26 من شباط فبراير 1973 أمين سر هذا المجمع. وفي 20 من كانون الأول ديسمبر عام 1975 عين نائب رئيس اللجنة الحبرية عدالة والسلام، وأصبح رئيس هذه اللجنة في 29 من حزيران يونيو عام 1977. وفي 1975 عين أيضا نائب رئيس المجلس البابوي قلب واحد، وفي 4 من أيلول سبتمبر عام 1978 عينه البابا يوحنا بولس الثاني رئيس هذا المجلس. وفي الثامن من نيسان أبريل عام 1984 عينه البابا يوحنا بولس الثاني عميد مشمع الأساقفة ورئيس اللجنة الحبرية لأمريكا اللاتينية، وشغل هذين المنصبين لأكثر من 14 سنة، وتحديدا حتى 25 من حزيران يونيو من العام 1998. كأسقف شارك في أعمال المجمع الفاتيكان الثاني من العام 1962 وحتى العام 1965، وشارك أيضا في العديد من جمعيات سينودوس الأساقفة، وكان رئيسا منتدبا في الجمعية العامة الخامسة لسينودوس الأساقفة في العام 1980 حول موضوع وظائف العائلة المسيحية في عالم اليوم. ومن الخامس من حزيران يونيو عام 1993 ولمدة 10 سنوات تقريبا كان عميد مجمع الكرانديلا. عينه البابا بولس السادس كاردينالا في كونسيستوار 27 من حزيران يونيو عام 1977. توفي الكاردينال برناردان غونتين في باريس في 13 من أيار مايو من العام 2008. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.